أمور دنيوية أو من علوم التجريبيات فلا يحرم عليك أن تقول الله رسوله عليك، لأن علم الرسول بها يحتاج إلى معرفة خاصة بنا، وهذا جهل أن تقول الله رسوله أعلم. الرسول يعلم الغيب كما قلت لا يعلم العلوم التجريبية. ذكر الإمام مسلم هذه الطريق عن معاذ، وهي طريق أخرى غير الطريقين السابقين، ثم أيضا أتبع ذلك بطريق رابعة. ومما ينبغي أن يذكر هنا أن شعبة روى هذا الحديث حديث معاذ عن أبي حصين والأشعث بن سليم كلاهما عن الأسود بن هلال عن معاذ. ومما ينبغي أن يذكر هنا أنه لا يوجد ضبط لحصين بفتح الحاء وكسر الصاد حصين في الصحيحين أبدا إلا هذا الرجل، وهو من يروي عنه شعبة. لا يوجد حصين كله في الصحيح حصين إلا هذا، هذا فقط حصين يعني بفتح الحاء وكسر الصاد فقط هو هذا، وهو عثمان بن عاصم الأزدي، إمام كبير من الكوفة وعالم كبير. وقعت مجادلة في قراءة الحوت هل تهمز أو لا تهمز، كان قارئا بينه وبين الأعمش، وترك الأعمش قومه كان يروي رواية قومه فتركها وذهب إلى بني حرام بسبب مجادلة حادة حصلت بين هذا الراوي أبي حصين وبين الأعمش. وأبو حصين هذا إمام ثقة كبير وعالم وإمام من أئمة الكوفة. نسمع الإسناد الذي يلي.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال: هل تدري ما حق الله على الناس؟ نحو حديثهم.
حديثهم على من تعود؟ تفضل. تعود على شيوخ مسلم في الرواية السابقة. شيوخ مسلم في الرواية الأولى هدبة الداس أو هدبة، ثم في الرواية التي بعدها أبو بكر بن شيبة، والتي بعدها محمد بن المثنى بن بشار، وقاسم بن زكريا. قال نحو الحديث هؤلاء الأربعة، نحو الحديث هؤلاء الأربعة. والظاهر أنه كان يثبت في لفظه، فما حدث مسلم لفظا معينا له. وإذا قال ما خرج لفظ القاسم بن زكريا عن لفظ هؤلاء المذكورين قبله وهم الأربعة. الآن بعد ما أنهى أو ما أقول أنهى، أقول أورد الإمام مسلم أربع طرق لحديث معاذ. أدخل مسلم أبي هريرة ثم رجع ونشر حديث معاذ. ما هو سر ذلك؟ نسمع قصة أبي هريرة الآن بسبب قراءة المسلم جميعها، ثم نعلق إن شاء الله على كل فتن كما فعل. نقرأ قصة أبي هريرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار.
الحائط البستان، الحائط البستان، حتى أتيت بستان. نعم.
فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فقررت لإفتي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة قررت لإفتي، قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم.
هنا يسأل: هل قدم عمر بين يدي رسول الله لما أخبره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بما أخبره؟ لماذا لم يتقبل عمر هذا الخبر؟ ولماذا ضربه حتى أوقعه على إثه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل في هذا العمل من عمر تقبيل بين يديه ورسوله والوقوع في المحذور؟ هل في ذلك كذلك؟ الظن بعمر وبأمثال عمر من سائر الأصحاب أنه ليس كذلك. ما هو الدليل وكيف يوجه؟ نسمع الحديث الآخر ونحاول أن نجد جوابا لإخواننا. نسمع الجواب الطريق الآخر.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديه. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديه. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديه. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار.
إلا حرمه الله على النار.
إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشر؟ قال: إذن يتكل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
من الذي قال إذن يتكل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا فعل عمر معاذ مع أبي هريرة ما فعل؟ تفضل فترة. إذا عندنا حادثتان: حادثة معاذ سابقة وحادثة عمر مع أبي هريرة لاحقة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعلم بحادثة معاذ، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعلة أن الحديث هذا لم تشهر يتكل الناس. فلما أخذ النعلين وكان وعلم من أبي هريرة رأسة ورث بالناس ورث القلب وأراد أن ينشر، ففعل عمر رضي الله تعالى عنه ما فعل بناء على قصة معاذ. ومن العجب أن نجد عند البزار بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في هذه القصة، لا أقول قصة أبي هريرة وإنما أقول قصة معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير أن يبشر الناس، فلقيه عمر فقال عمر: لا تعجل. فقال عمر لمعاذ: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بشر، قال له عمر لا تعجل. ثم دخل عمر على رسول الله فقال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، انت افضل رايا، رايك افضل من رايي، انت افضل رايا. ان الناس اذا سمعوا ذلك اي ما يقول معاذ اتكلوا عليها. قال فرده صلى الله عليه وسلم. هذه من الموافقات عمر توافق فيها الوحي، وهذا الحديث فيه دلالة على جواز الاجتهاد من قبل رسول الله. أذن ثم مباشرة منع لعلة ظهر عليه عمر. فقصة أبو هريرة قصة حصلت فيها بين عمر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين عمر نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مباحثة. ولما معاذ أراد أن يبشر طلب النبي صلى الله عليه وسلم عمر ما طلب. وإذا كان في قصة أبي هريرة كان كلامه قويا في جزم ولا يوجد فيه تردد تلفظ كما ورد في أول حادثة أصل قصة. طيب عرفنا هذا الجواب. نعود نقول: لماذا أدخل مسلم قصة أبي هريرة بين طرق حديث معاذ؟ لهذا المعنى الذي ذكرناه، لهذا المعنى الذي ذكرناه، كأن مسلما يريد أن يقول: لا تعتبوا على عمر وإياكم أن تلوموه، فإن معاذا امتنع عن التحديث فهو مسلوب، ولذا لا تؤاخذوا عمر بضربه صدر أبي هريرة. ودليل ذلك أن مسلما في قصة معاذ أخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحدث به إلا بعد ما أورد قصة أبي هريرة، وهذا على خلاف العادة من مسلم. مسلم من عادته أنه يورد الأحاديث والطرق والألفاظ إثر بعضها بعضا ثم ينتقل بعد أن يفرغ الحديث لحديث آخر. لكن لما طرأ احتمال مؤاخذة على أبي هريرة، على عمر في طريقه مع أبي هريرة، أتى بقصة معاذ ثم أخر اللفظ الذي يزيل الإشكال ويرفع المؤاخذة من قصة معاذ فذكر ذلك بعد قصة أبي هريرة. هذا ما وقع لقلبي. ثم رأيت عالما من علماء الهند اسمه الكنكوهي له شرح على صحيح مسلم اسمه الحل المسلم لصحيح مسلم، اسم شرحه الحل المسلم لصحيح مسلم، وهو قصة يوجد من رأس القلم على المشكلات والشرح فقط هذا المجلد. وجدته يقول بعد كلام قال: فلا تفعل، أي قول عمر لأبي هريرة لا تفعل، ما تحدث خسرت في النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أبو هريرة ويبعث أبو هريرة ويحدث بحديث وعمر يقول لا تفعل. قال: ولم تكن فعلة عمر هذه، فعلة عمر هذه رضي الله تعالى عنه، إساءة للأدب في شأنه، ولا مخالفة لقوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بل كان ذلك موافقا لما سمعه رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ: لا تخبرهم فيستكلوا. فعلم أن أمره أبا هريرة بالبشارة نشأ من فرط رحمته وغلبة شفقته، مخالفا لكل يديه التي منحدها من أن أمثال هذه الأخبار لا تبشر بها العوام. يقول العاقل: كراهية الاتصال. وإلى سبق قصة معاذ أشار المؤلف ومسلم بتقديم روايات معاذ على روايات أبي هريرة، ثم إيراد المؤلف بعض روايات معاذ رضي الله عنه بعد رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان بمنزلة الجواب عن فعل عمر رضي الله تعالى عنه، واعتبارا لما صنعه ليندفع به ما يتوهم من مخالفته لأمره عليه الصلاة والسلام. إذا مسلم ما يقال أن من خواص كتابه أنه يرد الحديث إثر بعضها بعضا، هذه سمة واردة، ولكن قد يتخلف ذلك لسبب ثم وقع في هذا الحديث، ونكمل الشرح إن شاء الله في درسنا القادم. يسأل بعض الإخوان يقول: النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة دينية فهو لا يعلم أن نتجاهل فيها الآن مثلا، فما هو قوله؟ ما هو لا يعلم نتجاهل فيها، بس هو أعلم بها منا، ما دامت أنها من دينه من دينه فهو أعلم بها منا. فلما نقول الله ورسوله أعلم، نحن لا نثبت أنه أن له علما من نتجاهل فيها، نحن نثبت حقيقة مجردة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من نبيه الله، ولازم ذلك أن رسول الله أعلم بها. فلا يلزم لما نقول في المسألة الدينية الله ورسوله أعلم، لا يوجد أي لازم من لوازم لغوية أو عقلية أننا نتبعك أنه يعلم أننا نتبعك يدي المسألة. الشيء المجرد أن النبي أعلم بدين الله منا، ولذا يجوز لي في المسألة الدينية يقول الله ورسوله أعلم، لا حرج في ذلك. ولا يجب هذه أنه هو يعلم من سلاحه، هذه المقولة مجردة، حقيقة مجردة، الله ورسوله أعلم إن أنا وأخي نتباحث هذه المسألة، لا، يعني هذه لا يلزم ذلك. إذا كان قصف الأرواح كان القصف معاذ، لماذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الترشير؟ النبي أعاد الترشير لمن وراء الحائط، لم أعاد الترشير بالإطلاق. قصف الأرواح قال بشرهم، من هو الذين يبشرهم؟ لمن وراء الحائط. قصف معاذ لمن الترشير؟ لعامة الناس، لا تعارف. فكان بشرهم لمن وراء الحائط، ووقع هذا التصريح في حديث أبي هريرة في رواية مسلم رحمه الله تعالى، لما قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من ورائي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله. ولذا الترشير جائز ما لم ينبغي عليه شيء محظور من الابتسام، والله تعالى أعلم. ما حكم عبد الناس من أخيرهم الرجاء الرجل في الدرس أن رغب طلبة العلم عبد من أخيرهم وأصبح كثير عادة فيها مضى في اليوم؟ هذا تنبيه ليس سؤالا، وقع التنبيه عقل التنبيه. ما هو صحة قول المالكية بأن كلام المصطفى حجة مطلقا؟ ليس كلام المصطفى حجة مطلقا إلا للقرائن، والقرائن دليل شرعي يعتمد عليه. لو رئيس واحد هارب وحامل شيء بيده وآخر الخبراء تحكم بهذا المنظر أن هذا سرق هذا من ذلك، وكذلك وكذلك لما ترى 61 تقصر دما واخر مرمي وانت لم تشاهد الجريمه يخطر في ذلك الولي القرينه ان هذا رجع يعدي على هذا وقاتل، فمتى قامت القرائن وكان تزوج نحكم بها؟ هذا يبحث افراده الامام ابن القيم في الطرق الحكميه بكلام جيد. مؤخره الرحل ليس شرطا ان تكون فقط مؤخره الرحل هي بين يدي المصلي، لو كانت اعلى لا حرج، لكن ادنى شيء ينبغي أن تقول ذلك. ما ينبغي أن نذكر هذا في درس قادم. ما القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عملي؟ القول لم يقله أحد من السلف الصالح ليس بحسن، يا عملي ليس بحسن، ليس بحسن هذا القول، والحيد عنه جيد جيد والله أعلم. أي نعم، وفعليك صواب السبعين وما هو حكم ذلك وما هو يعني على ماذا يحمل ذلك بحق الله عز وجل؟ السمع بالتلبية والإجابة وأداء حق الله عز وجل. ما حكم ركوب رجل خلف آخر على دراجة؟ لا حرج، ولو من غير حائل ولو من غير حائل، إلا إن قامت الفرائض والعياذ بالله أو كانت هنالك مجال للشهوة فحينئذ المنع للثمرة أو لما يترتب عليه وليس لذات الأمر. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 50 من دروس شرح الجامع الصحيح الإمام مسلم الحجاج، وهو عبارة عن تعليق على المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج للإمام النووي. وما زلنا مع حديث معاذ، وكنا قد قرأنا ألفاظه وقرأنا شرح الطريق الأول، وعلقنا على اللطائف الإسنادية في طرقه كلها، وتبين لنا أن مسلما عامل هذا الحديث معاملة خاصة، إن خلل حديث أبي هريرة الواردة في الباب ضمن أحاديث أو طرق أحاديث معاذ، وذكرنا السر في ذلك. ومن يذكرنا بهذا السر؟ لماذا جعل مسلم حديث أبي هريرة ضمن طرق حديث معاذ بن جبل؟ ما هو السر في ذلك؟ تفضل. ان عمر لم يعترض، نعم،
ان عمر لم يعترض على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما كان ذلك رأيا منه.
اذا اراد مسلم ان يدفع اعتراضا على عمر في صنيعه في مراددته لابي هريره، هذا مراده. وياتي تفصيل ذلك لعله في درسنا هذا. نسمع الآن الطريق الثاني مع لفظه من حديث معاذ، ثم نقرأ شرحه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال فقال: يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا.
قلنا ورد عند البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ أن يبشر الناس، فلقيه عمر وقال له: لا تعجل. ثم دخل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أنت أحسن رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رده. وفي هذا بيان صريح إلى قوة إنكار عمر على أبي هريرة، إذ سمع منع تعميم التبشير لعموم الناس آنذاك قبل ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من خلال مرادة بينه وبين معاذ. وفي هذه الحادثة موافقة عمر للوحي، سواء أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن إذنه بالتبشير بوحي لاحق، أو أن عدوله قد أقره ربه عليه ولم ينزل تسديد ولا تسليم له. والذي بدا عمر وفطن لمعنى جليل، وفي هذا من الفائدة ما يسمى عند علماء الأصول بسد الذرائع. فسد الذريعة أمر معتبر شرعا، وقد برهن على حجية سد الذرائع الإمام ابن القيم في كتابه الفن النافع النافع
إعلان الموقعين عن رب العالمين، فذكر 99 مثالا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جميعا تصريح من رسول الله بسد الذريعة وبما يؤول إليه الأمر أو الحكم إلى شيء فاسد فمنعه صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، وهذا منها، وهذا الخبر منها. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله كنت ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة، هذا هو الصواب في الرواية وفي الأصول المعتمدة وفي كتب أهل المعرفة بذلك. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وقول القاضي رياض رحمه الله إنه بغير معجمة متروك. قال الشيخ: وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم، قيل إنه مات في حجة الوداع.
هذا الحمار الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عفير، وما قيل أنه عفير بالغير المعجمة فهذا مردود متروك كما رده ابن الصلاح على القاضي عياض. ونرى نقل الإمام النووي الكثير والترداد العديد لاسم ابن الصلاح والقاضي عياض لأن لكل واحد منهما شرحا على وجهه، كما وقع ترداد اسم أبي نعيم في المستخرج والبرقاني في المستخرج والكرماني وابن السين في التجاري لأن لهؤلاء شروح على صحيح البخاري. وطالب العلم والعالم لا يبدأ من الصفر وإنما يبدأ ويستفيد ممن قبله، هكذا صنع النووي رحمه الله تعالى، فما من حديث من الأحاديث إلا ونظر في الشروح التي قبله. هذا الحمار الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم واسمه عفير وقع التصريح في أحاديث عديدة صحيحة أن اسمه يعقوب، واختلف علماء السيرة هل عفير ويعقوب واحد أم اثنان، وذكر ابن القيم أنهما واحد، ورد عليه الدمياطي وقال إنهما اثنان، فعفير أهداه المقوصف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما يعفور فقد أهداه فروة ابن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن المقوصف بعث هذا الحمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع فروة ابن عمرو. وتعلق الدمياطي في التفرقة بينهما بأن يعقوب اسم ولد الظبي وسمي بذلك بسرعة مشيه، وهكذا كانت صفة هذا الحمار، وأن عفير هو لون التراب وهي الحمرة الذي تخالطه البياض، ولا يمنع أن توجد هاتان الصفتان في هذا الحمار، فهذا لونه وتلك سرعته. ولذا تعلق الدمياطي في الرد على ابن القيم ضعيف، والصواب انهما حمار واحد، وعليه اقتصر حماد بن اسحاق في كتابه الفرد الجيد الجامع وهو مطبوع تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعنوان تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه الا هذا الحمار وقد مات في حجة الوداع. هل هذا الطريق والطريق الذي قبله حديث واحد ام حديثان؟ الظاهر انهما حديث واحد، اذ ان الصحابي واحد وهو معاذ، وان اختلفت الطريق اليه، ومنهم من جعلهما حديثين لأن هناك ذكر الرعم وهنا ذكر الحمار، والرحل لا يكون إلا في الإذن. فقال في هذا دلالة وإشارة إلى تعدد القصة. هذه إشارة ضعيفة وهذه إشارة ضعيفة، والصواب أنهما حادثة واحدة، ومن ذكر الحمار يكون قد نصف على جنس الدابة، أما من ذكر الرحل فقد أحمل جنسها فأخذ بلازم ذلك أنه الإبل. ولا يلزم من قوله كنت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل، لا يلزم أن يكون ذلك من الإبل. إن كما قلنا في أكثر من موطن التنصيص مقدم على الاستنباط، التنصيص في الحديث من قبل الرواه مقدم على الاستنباط، وهناك بالاستنباط وباللازم، وهنا بالتنصيص والتصريح. ولذا كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار ولم يكن على إبل. ومن قال يعني ما يلزم أنه الإبل هو معتنى لم يعتني بهذا الجنس لأنه ليس مهما. نسمع الآن كلام النووي.
قال النووي قال وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق، فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا تكون على حمار. قلت ويحتمل أن يكون قضية واحدة، وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل والله أعلم.
إذ كان بينهما حاجز قدر مؤخرة الرحل، فلا يلزم من ذلك أن نقول أن الحادثة قد تعددت، لكن يلزم من تعدد الحادثة مع أبي هريرة لما فيها من أشياء غير قصة معاذ. نسمع.
قال قوله عن أبي حصين هو بفتح الحاء وكسر الصاد، واسمه عاصم.
فاتك أن تقرأ المتن، تقرأ المتن هذه خط سند طريق الآتي.
قال الإمام مسلم
حدثنا أحمد. نسمع فقط هكذا على عجلة. قول مسلم في المتن حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ تبعي. اسمه عمرو بن عبد الله. رواية أبو الأحوص عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ هذه اعتنينا في أبي إسحاق تبعي كثيرا، قبل ولا بعد؟ قبل الاختلاط، لأن البخاري رحمه الله تعالى من المعتمد بذلك حماية جيدة، وأخرج كما قلنا في حديث البراء في دعاء النوم من رواية أبي الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. وتأتي الطريق الأخرى هذا هو مثنى.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين.
نعم محمد بن جعفر غنبر، وهو أوثق الناس في شعبة. لماذا هو أوثق الناس في شعبة؟ لماذا غنبر أوثق الناس في شعبة؟ لأنه صاحب كتاب. نسمع.
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأسعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم.
نأتي الآن إلى لطائف الإسناد من خلال كلام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله عن أبي حصين هو بفتح الحاء وكسر الصاد، واسمه عاصم، وقد تقدم بيانه في أول مقدمة الكتاب.
في جميع النسخ هكذا اسمه عاصم، وهذا خطأ في جميع النسخ. اسمه عثمان بن عاصم الأزدي الكوفي، وهذه دلالة عاشرة أو أكثر من عاشرة على أن مطبوع شرح الإمام النووي ليس مضبوطا. في جميع النسخ واسمه عاصم، وليس اسمه عاصم، وإنما عاصم اسم أبيه، هو عثمان بن عاصم الأزدي الكوفي. ليس في الصحيحين من الرواة من يسمى أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد إلا هذا. وسائر الرواه في الصحيحين حصين، سائر الرواه في الصحيحين وفي خارج الصحيحين حصين بضم الحاء وفتح الصاد. أما حصين فقط عثمان بن عاصم الأزدي والأسدي بالسين الأسدي الكوفي، وهو صاحب حديث وليس بمسلم، له 400 حديث توفي سنة 132، وكان عثمانيا أي يقدم عثمان على غيره، يقدم عثمان على الشيخين رحمه الله تعالى. وصفه جمع من العلماء. نسمع.
قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن مثنى وابن بشار أن يعبد الله ولا يترك به شيء.
هنا الآن يأتي باختلاف النسخ، واختلاف النسخ من الأمور المهمة عند الشراح. يضبط لفظ الحديث كما هو في نسخة الإمام مسلم، ويذكرون أسماء رواة هذه النسخ، وقد فصلنا في الدروس الأولى أحوال هؤلاء الرواة بإسناد المشارقة والمغاربة للصحيح. فهنا لم تتفق النسخ على أن يعبد الله ولا يشرك به شيء على الجادة، وإنما ضبطت لفظة شيء في بعض النسخ على النصب شيئا. وحينئذ يختلف التوجيه، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا هذا ليس على الجادة. ولذا بعضهم قال: أن تعبد الله أي معاذ ولا تشرك أنت به شيئا، أو إجماع آخرين يذكرهما النووي. نسمع تفصيل كلام النووي رحمه الله مثلا عن ابن الصلاح في صيام صحيح مسلم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن مثنى وابن بشار أن يعبد الله ولا يترك به شيء، هكذا ورقناه يعبد بضم المثنات تحت وشيء بالرفع، وهذا ظاهر.
يعني شيء ما يعرض شيء، ما إفاعل، ما إفاعل، وعلى لفظ أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا مفعول به يكون على الجادة، لكن أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا هذه تحتاج إلى توجيه. نسمع توجيه كلام النووي.
قال: وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ووقع في الأصول شيئا بالنصب، وهو صحيح على التردد في قوله يعبد الله ولا يشرك به شيئا بين وجوه ثلاثة: أحدها يعبد الله بفتح الياء التي هي للمذكر الغائب، أي يعبد العبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: وهذا الوجه أوجه الوجوه.
إذن أن يعبد الله وليس فعل مبني للمجهول كما المعلوم، ولا يشرك به شيئا طابع على الجادة مفروض به ويتجه النقد، وهذا أظهر موجود.
قال: والثاني تعبد بفتح المثنات فوق للمخاطب على التخصيص لمعاذ لكونه المخاطب والتنبيه على غيره،
أي أنت يا معاذ لأنك المخاطب وغيرك الحصول.
قال: والثالث يعبد بضم أوله ويكون شيئا كناية عن المصدر لا عن المفعول به، أي لا يشرك به إشراكا، ويكون الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل.
يعني يكون الجار والمجرور في به هو القائم مقام الفاعل، وهذا فيه اضطرار إلى التقدير، ولا يشرك به إشراكا، فشيئا كأنها إشراكا، ولذا تكون كناية عن المصدر وليس عن نائب فاعل او المفعول به. تكون وضعت شيئا موضع الشراكة كناية عن المصدر، وهذا فيه الإخراج باللفظ عن ظاهره، ولا يلجأ لذلك إلا عند الاضطرار. ولذا قال في الوجه الأول، قال الشارح في الوجه الأول وهو أظهر الوجوه، وكلامه هو الصحيح. نسمع.
قال وإذا لم تعين الرواية شيئا من هذه الوجوه، فحق على من يروي هذا الحديث منا أن ينطق بها كلها واحدا بعد واحد، ليكون آتيا بما هو المقول منها لنفس الأمر جزما، والله أعلم.
هم المحدث أو الحديثين أن يكرر ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمايز بين الأصيل والدقيق، وبين الصحيح والضعيف، وبين الجيد والرديء، وبين السليم والمريض. فلما وقع الاحتمال في ماذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق إلا أن تذكر هذه الوجوه الثلاثة لكي يصيب المحدث لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. هذا مراد ابن الصلاح. نسمع تعليق موي عليه.
قال هذا آخر كلام الشيخ، وما ذكرناه أولا صحيح في الرواية والمعنى، والله أعلم.
القول الأول قول الوجيه، وجل النسخ القديمة غير منطوقة، وقلنا في الأمر أن تكون يعبد، هل هي بالتاء الفوقية أم بالياء التحتية أخر الحروف، يعبد أو تعبد فقط، وهذا يوافق الرواية ويوافق المعنى، وهو أظهر الروايات على صحة لفظ شيئا، على صحة لفظ شيئا. أما الشيء فالأمور ولله الحمد على الجادة كما هي في متن الكتاب، والله أعلم. نأتي الآن إلى آخر طريق من الطرق التي فردها قبل حديث أبي هريرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم.
دعاني فأجبته، أدهنت الدعوة ماذا قال وكم عدد هذه الدعوة وماذا أجاب معاذ، وبينت الحديث الأول، وبينت الحديث الأول لما قال له صلى الله عليه وسلم أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد، قال فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم ثلاثا قالها ثلاث مرات. نسمع الآن شرح النووي على ماذا يعود نحو حديثهم، على شيوخ مسلم الأربعة المذكورين قبل هذه الرواية نحو حديثهم. نسمع الآن.
قال الإمام النووي قوله في آخر روايات حديث معاذ رضي الله عنه،
المطبوع في معاذ في المطبوع في النسخ المطبوعة، في أحد في نسخته موجود معاذ؟ من موجود أكثر معاذ؟ يوجد معاذ؟ أقول قال النووي قوله في آخر روايات حديث معاذ، هكذا موجود معاذ؟ معاذ بن جبل في النسخة التي عندي، وفي بعض النسخ في آخر روايات حديث أبي ذر، وأبو ذر لا ذكر له في هذا الباب، ولذا ذكر أبي ذر خطأ، والصواب في آخر حديث معاذ. فمن كان عنده ذكر أبي ذر فليضرب عليه وليكتب بالهامش معاذ وبجانبه صحة، على منهج المحدثين يكتب معاذ وبجانبه صحة، يعني هذا هو الصحيح وما له خطأ. طب نقرأ.
قال قوله في آخر روايات حديث معاذ رضي الله عنه نحو حديثهم، يعني أن القاسم بن زكريا شيخ مسلم في الرواية الرابعة رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة المذكورين في الروايات الثلاث المتقدمة، وهم هداب وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار، والله أعلم.
نقرأ.
قال وقوله في رواية القاسم هذه حدثنا القاسم حدثنا حسين عن زائدة هكذا هو في الأصول كلها حسين بالسين وهو الصواب. وقال القاضي عياض وقع في بعض الأصول حسين بالصاد وهو غلط.
قال القاضي عياض وجدت في كتابي من صحيح المسند بخط حسين ولا أدري كيف وقع هذا الخطأ، ورجعت إلى نسخة شيخي أبي عبد الله التميمي محمد بن عيسى وجدتها كذلك وهو خطأ عن حسين، فهو خطأ وصوابه حسين وهو ابن علي الجعفي متوفى سنة 203. فيوجد في بعض النسخ حدثنا حسين وهو شيخ القاسم وبينه وبين أبي حصين زائدة، ولا يوجد في الرواة عن زائدة من اسمه حسين، لا يوجد في الرواة عن زائدة من اسمه حسين، وإنما روى حسين ابن علي الجعفي عن زائدة في صحيح مسلم أكثر من حديث، وهذا يؤكد صحة ابن علي الجعفي وليس حسين، يؤكد صحة مسلم وليس صاد. نسمع.
قال القاضي عياض وقع في بعض الأصول حسين بالصاد وهو غلط وهو حسين بن علي الجعفي، وقد تكررت روايته عن زائدة في الكتاب، ولا يعرف حسين بالصاد عن زائدة والله أعلم.
نأتي الآن لحديث أبي هريرة، نسمع سنده ونسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فقطع علينا وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول
مشكل خارجة نقرأها مشكلة
من بئر خارجة
طيب وهذه لها فائدة نسمع.
والربيع الجدول فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأطعت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال
هؤلاء الناس
هؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة، فضرب عمر بيده بين ثديي فقررت لنفسي، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لنفسي، قال ارجع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم.
هذا الحديث ذكره مسلم قبل الطريق الأخيرة لحديث معاذ، وذكره لكي يبرهن أن عمر ضرب أبا هريرة وأمره ليس تقديما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ردا عليه في حكمه، وإنما لشيء علمه أو سمعه. وقلنا في حديث أبي سعيد عند البزار بإسناد الحسن ثبت وتبرهن لنا أن عمر علم قصة معاذ السابقة، وقصة معاذ السابقة وكان ربف رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا هي حادثة، وهذه الحادثة إذ هذه الحادثة كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، هذه الحادثة غير تلك وهذه متأخرة عن تلك. فمسلم من عادته أن يسرد أحاديث الباب إسراء بعضها بعضا على منهج أصطلة وسبقه فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الاستتابة من أحاديث الباب التقوية. وقلنا أول من أصل هذا المنهج الإمام الشافعي عند حديثه على المرسل، ثم تبعه مسلم بصنيعه العملي في جمع أحاديث الباب إذ سردها إسراء بعضها بعضا، ولم يحد عن صنيعه هذا في صحيحه إلا في مرات معدودات منها هذا الموضع بغاية وعلة، وربما لشيء اقتضاه فهم الحديث. ومسلم له منهج كما أسلفنا في الدروس الأولى في بيان المعمول به والمقدم على الشيء المنسوخ وغير المعمول به، وهذا منهج مضطرد لمسلم، ونبهنا على ذلك في موطن، وستأتينا مواطن كثيرة ننبه عليها في أماكنها. هذا الحديث رجل البخاري في صحيحه، ووضعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وبوب عليه بقوله باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يخص قوما بالعلم، وينبغي أن يراعي حال المخاطبين، كما ثبت عن علي وابن مسعود وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، وكذا ما ورد وثبت عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى من قوله إن للحديث آفة ونكدا وهجنة، فآفته النسيان ونكده الكذب وهجنته أن يوضع في غير محله. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يضع العلم في محله، وأن يراعي حال المخاطبين، وأن يحدثهم بما يفهمون. ولما كان هذا الحديث وضعه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وفي آخره ذكر على أن من استيقن، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، بوب عليه النووي رحمه الله تعالى بباب دخول الجنة، باب بيان دخول الجنة قطعا لمن مات على التوحيد. وبوب عليه الإمام القرطبي، وليس هو المفسر وإنما شيخه، وهو أحمد ابن العباس أبو عمر، وهو المعني بكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، بوب على هذا الحديث بابا جديدا، فقال باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. وفي هذا رد على المرجئة الذين يرون أن النطق يكفي من غير استيقان القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث مستيقنا بها قلبه، ولذا من نطق بالشهادتين ولم يستيقن قلبه بهما فلا يحكم له بالإيمان، خلافا لمذهب المرجئة. وكذلك استيقان القلب من غير النطق لا يجزئ ولا يحكم له بالإيمان كما هو مذهب الجهمية، وفصلنا ذلك بالشرح أول أو في الكلام على أول الباب. نسمع الآن كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله حدثني أبو كثير هو بالمثلثة واسمه يزيد بن زاي ابن عبد الرحمن بن أذينة، ويقال ابن غفيلة بضم الغين المعجمة وبالفاء، ويقال ابن عبد الله بن أذينة. قال أبو عوانة الإصفهاني في مسنده: غفيلة أصح من أذينة.
هذا أبو كثير عبد الرحمن بن غفيلة ويقال أذينة، وصحح أبو عوانة في مستخرجه على مسلم وهو مسنده المطبوع، مسند أبي عوانة المطبوع هو مستخرج هو مستخرجه على صحيح مسلم، صحح غفيلة على أذينة. وهذا تابعي جليل يماني غبري سحيمي من تلاميذ أبي هريرة وكان أعمى، روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة وروى عن أبي ذر، وأخرج له مسلم وأخرج له الأربعة أصحاب السنن، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ووثقه أبو حاتم الرازي والنسائي وأبو داود، وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أيضا العجلي في الثقات، فهو ثقات غير مغموز فيه، تابعي كبير سمع من أبي هريرة ومن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما. نسمع.
قال: قوله كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر. قال أهل اللغة: يقال قعدنا حوله وحوليه وحواليه وحواله بفتح الحاء واللام في جميعهما أي على جوانبه. قالوا: ولا يقال حواليه بكسر اللام.
هذا قول الإمام النووي. قال أهل اللغة: من المراد؟ من المراد؟ الجوهر في الصحاح. يكثر نووي من النقل في صحاح الجوهري، ويكاد شرح الإمام النووي يمتاز عن الشروح السابقة ممن قبله بكثرة النقولات عن الجوهري في الصحاح. والكلام المذكور بالحرف في الصحاح للجوهري في المجلد الرابع صفحة 1679، ولكنه في كثير من الأحيان يعينه وفي بعض الأحيان يهمله، لأن هذه العبارة ليس خاصة بالجوهري، إنما هي مذكورة معروفة على ألسنة أهل اللغة. وزاد الإمام الجوهري في الصحاح فقال: ويقال قعد حياله وبحياله أي بإزائه، وأصله الواو أي مثل حوله وحواليه، وهكذا. نسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.